تقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في قراءتنا لأحاديث أو مسائل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه رحمة واسعة، وقد توقفنا عند قول المصنف باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ولا يزال المصنف رحمه الله في بيان هذه الأبواب المتعلقة وفي هذه الصور من صور السحر، وهو ضرب من أنواع الكفر والشرك بالله العظيم. وفقط لربط الكلام بعضه مع بعض، نذكر أنفسنا إخواني بأهمية التوحيد، وأنه حق الله تبارك وتعالى على العبيد، وأن هذا الأمر وهذه المسألة الكبرى هي التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد كما مر معنا مرارا وتكرارا هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. بعبارة أخرى، أن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك. الشرك هو صرف العبادة لغير الله، الشرك صرف العبادة لغير الله، أي عبادة. لأن العبادات هناك عبادات قولية كالدعاء مثلا، وهذا من أعظمها، بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه قال الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. فالمقصود هناك عبادات قولية كالعبادة كالذكر كقراءة القرآن كالاستغاثة كالاستعانة وغيرها من العبادات القولية، وهناك عبادات قلبية كالتوكل والخشية والإنابة والخوف والرجاء، وهناك عبادات عملية بالجوارح كالصلاة كالصيام أو يمسك المفطرات كالحج، عبادة مالية وعبادة بدنية. المقصود إذا ثبت أن هذا الأمر قولا أو اعتقادا أو عملا ثبت بالنص الشرعي أنه عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله. ومما ابتلي به حقيقة بعض المسلمين في بلاد الدنيا، نسأل الله أن يحفظنا وإياهم من كل سوء، بعض مظاهر الشرك، يدعون القبور الأموات، يذبحون لهم، يأتون بالذبائح ويذبحون لهذا المقبور، يرجون بركته، يرجون الإعانة منه، يخافونه كخوفهم من الله تبارك وتعالى. فدعاء الأموات، الذبح عند القبور، الاستغاثة بالمقبورين، سؤال الأموات، النذر لهم كما هو حال بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في بعض بلاد المسلمين ينذرون الأموات، يقول قائلهم أن له أن عليه نذر لفلان المقبور، إذا شفي ولدي، إذا شفيت زوجتي، إذا ولدت، إذا حملت، إذا نجح، إذا كذا كذا، فينذرون، والنذر عبادة كما هو معلوم. فكل هذه صور من صور العبادات، الذبح، النذر، الاستغاثة، الدعاء. ولذلك أهل العلم بيّنوا، وهذا باب خطير جدا، ولذلك المصنف كما تعلمون يعني ذكر أبوابا في هذه المسألة الخطيرة جدا، وهي الغلو في القبور، والغلو في المخلوقين، هذا هو أساس الشرك في الأرض وأصل الشرك في الأرض، كما وقع لقوم نوح عليه السلام أنهم غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، غلوا فيهم فصرفوا العبادة لهم، كما هو موجود الآن في بعض بلاد المسلمين، يبنون القبور ويبنون القباب على القبور وعلى الأضرحة ويزينونها ويسرجونها بالقناديل والشموع ويجعلون عليها سدنة من الخدم، يستقبلون النذور ويأكلون أموال الناس بالباطل، فتتعلق قلوب هؤلاء المساكين البسطاء الذين هم أرادوا الخير ولكنهم ضلوا الطريق بسبب علماء السوء هؤلاء الذين يصورون لهم أنهم بتعظيمهم لهؤلاء المقبورين فإنهم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين فعل هؤلاء وفعل أبي جهل وأبي لهب؟ ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ أبو جهل وأبو لهب وهم من رؤوس الكفر جعلوا بينهم وبين الله هذه الوسائط التي هي في صورة حجارة، حجارة هبل ومنات والعزة ولا عزيز إلا الله، جعلوها وسائط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى، فذبحوا لها ونذروا لها واستغاثوا بها واستعانوا بها، يعتقدون بذلك أنهم يتقربون إلى الله. الصورة تتكرر تماما أو الأمر يتكرر تماما لكن بصورة مختلفة. هؤلاء وضعوا حجارة ومشركوا زماننا وضعوا قبورا، لا فرق، كلاهما واحد. ولذلك أهل العلم يقولون ليست العبرة في من صرفت له العبادة، يعني الذي يعبد الحجر والذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم سواء، لأن العبرة صرف العبادة لغير الله، كونها صرفت لغير الله هذا هو الشرك، لمن صرفت ما يأثر في الموضوع. وهؤلاء يحاولون، يعني من وقع في الشرك في زماننا يحاولون أن يسوغوا عملهم وأن يبرروه بهذه الشبهة الواهية. قل لا فرق، أبو جهل جعل بينه وبين الله حجارة، وهم قد جعلوا بينه وبين الله ولي. نقول هذا في ميزان كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تأثير له البتة، بدليل أن الله عز وجل كفر المشركين الذين عبدوا الحجارة، وكفر المشركين الذين عبدوا الكواكب، ومن عبد القمر، ومن عبد الشمس، ومن عبد الشجر، ومن عبد الجن والشياطين، ومن عبد الملائكة وعبد المسيح عليه الصلاة والسلام. إذا من عبد الحجر كفره الشرع الكريم، ومن عبد المسيح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل كفره الشرع. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، هذا القرآن. إذا لا فرق بين من عبد شجرة أو عبد نبيا، ما في فرق، كلاهما مشرك. لذلك صرف العبادة لغير الله هذا أمر عظيم جدا، والشرك مسألة عظيمة جدا 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 تترتب عليها الخسارة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني ذلك مفهوم المخالفة أن الذين لبسوا أو ألبسوا إيمانهم وخلطوه بالشرك صغيره أو كبيره ليس لهم الأمن ولا هو مهتدي، ليس له الأمن في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ليس له الأمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه، إلا بحق الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو لا يأمن، وفي الآخرة كذلك الويل والثبور وعظائم الأمور. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، تأمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين لهم ما لهم عند الله عز وجل كانوا يخافون على أنفسهم وعلى ذريتهم من الشرك، وهذا مر معنا باب الخوف من الشرك. قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، آية عجيبة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قضى حياته كلها في الدعوة إلى التوحيد وفي يعني محاربة الشرك ومظاهره وفي محاربة المشركين، كل حياته قضاها في هذا الأمر وفي هذا الجهاد العظيم، وشهد الله عز وجل له وقال: وإبراهيم الذي وفى في كل اختبار وفى ونجح نجاحا باهرا، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام. فماذا نقول نحن؟ فلذلك الخوف من الشرك أمره عظيم، ويجب على الإنسان أن يحفظ نفسه من هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ثم قال: وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب بعد أن يعرف إيش معنى التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ومعنى الشرك وهو صرف العبادة لغير الله، وأنها لا تصرف العبادة لغير الله عز وجل، ويحذر من هذا الأمر وأن يكون مخلصا في عبادته دائما، ثم يقوم بعد ذلك بدعوة أهله، بدعوة أقرباءه، بدعوة أهله، بدعوة أقربائه، بدعوة قريته، بدعوة مدينته، أن يجتهد وأن يحذرهم من هذا الأمر العظيم الذي هو محبط لجميع العمل، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كان الخطاب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن يقع منه هذا الأمر، لكن الخطاب له ولأمته إلى يوم الدين: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن الشرك محبط لجميع العمل. إذا لقي الإنسان، والعياذ بالله، إذا لقي البعيد الشقي ربه تبارك وتعالى مشركا بذلك، فهذه الخسارة الأبدية. والله عز وجل لا يقبل من مشرك صرفا ولا عدلا. طبعا أقصد إذا لقاه، إذا لقي الله يوم القيامة انتهى خلاص، لا وقت العمل. أما في الدنيا من تاب تاب الله عليه. فالله عز وجل لا يقبل من مشرك صرفا ولا عدلا، ما يقبل منه شيء أبدا، لأنه أشرك به سبحانه وتعالى. فالشرك أمره عظيم، والتوحيد أمره عظيم، والإنسان لا يسلم له توحيده إذا لم يحذر من الشرك. إذا لم يحذر من الشرك ولم يخف على نفسه من الشرك لا يسلم له توحيده. لابد أن يحذر على نفسه دائما أن لا يقع في مظهر من مظاهر الشرك. من مظاهر هذه من مظاهر الشرك أو من صوره السحر كما مر معنا، والسحر كفر بنص القرآن الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. نص القرآن كفر، لأن الساحر لا يمكن أن يعمل السحر إلا إذا كفر بالله العظيم واستعان بالجن وصرف العبادة للجن كالذبح لهم والاستعانة بهم وإلى غير ذلك، وهذا يعني شيء مسلم قد بينه القرآن الكريم وشهد له الواقع واعترافاته حتى بعض السحرة ممن يعني تاب أو ممن ذكر ما يفعلونه. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر. فمن صورهم من صور هذه السحر الكهان، والكهانة هو مر معنا الكهانة والعرافة والتطير، يعني الكاهن والعراف والرمال، كل هذه يجمعها أمر واحد، وهم أنهم يدعون معرفة الغيب، ولكل وجهة وطريقة هو سالكها. فمنهم من ينظر في النجوم، وهذا هو لمعرفة للادعاء معرفة الغيب، هذا قلنا التنجيم المحرم، الاستدلال بالحوادث الفلكية على أمور مستقبلية، هذا أمر محرم وكفر لأنه ادعاء علم الغيب. ومنهم من يضرب الخطوط في الرمل، ومنهم من ينظر الكف، ومنهم من ينظر إلى الفنجال، ومنهم من ينظر إلى الأبراج، كل هذه الصور المحرمة مغزاها شيء واحد، وهو أنهم على اختلاف طرائقهم يدعون أنهم من خلال هذه الوسائل ومن خلال هذه الطرق يدعون أنهم سيتوصلون لمعرفة الغيب، وهيهات هيهات، فإن علم الغيب قد اختص به رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. خلاص، كل من دعا معرفة الغيب كافر بإجماع المسلمين، كل من ادعى معرفة الغيب هو كافر، لأنه مصادم لهذه الآية. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى أنه لا أحد يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ثم يأتي زنديق من الزنادقة ودجال من الدجاجلة ويقول أنا أعرف الغيب، هذا تكذيب لقول الله عز وجل. وبالاتفاق أن من كذب الله والعياذ بالله في كتابه الكريم، أو كذب رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم فيما صح عنه، كافر بإجماع المسلمين. ثم قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طبعا الرواية الأخرى، يعني جنب بين الروايتين، لأن أعرف ربما قد يستشكل بعضكم هذه الرواية، يقول كيف المحفوظ أنه من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما من سأله فصدقه هذا الذي هو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مفروض، يعني أو استغفر الله، أقول المفروض أنه المحفوظ أنه ما في صدقه، إن صدقه أنه كفر. فتأتي هنا القاعدة عند أهل العلم، وهي أن الإنسان لكي يخرج بحكم شرعي أو بتصور عن مسألة من المسائل لابد أن يجمع النصوص في هذه المسألة، أن لا يأخذ الحكم فقط من مسألة واحدة. وهذا الشيء بشيء يذكر، يعني هنا تأتي فائدة مثلا إذا أردنا أن نسقط هذا الكلام على المسائل الفقهية وحتى على المسائل الاعتقادية، يعني بس ربما تكون بالمسائل الفقهية تكون أوضح. هنا تأتي حقيقة أهمية متون الفقه أو كتب الفقه بشكل عام، لأن هناك من يقول، أنا ما سمعت حقيقة هذا الأمر يعني مباشرة من شخص يقول هذا الكلام، ولكن يعني سمعته من أهل العلم وهم لا شك أنهم ثقة، أنهم يقولون هناك من الناس من يقول يا أخي ما في حاجة لكتب الفقه، هذا 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 غلو، هذا 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 مثال على وصورة على من صور الغلو المذموم. وقلنا قبل ذلك الغلو في كل شيء مذموم، فهؤلاء من الناس غلوا في قضية تعظيم الدليل وعدم الأخذ أو عدم تقديس كلام الرجال، هذا من حيث العموم صحيح، لكنهم غلوا في هذه القضية، فقال خلاص لسنا بحاجة لكتب الفقه، لأن كتب الفقه إيش فيها؟ غالب كتب الفقه خصوصا المتون الفقهية ما فيها دليل، لأن ما أراد أصحابها أن يتوسعوا، تبي التوسع هناك كتب يعني توسعوا فيها وذكروا الأدلة، لكن المتون مثلا ما فيها، لأنهم أراد مصنفوها أن يختصروا لطالب العلم، وأن تكون هذه بمثابة اللبنة والأساس ينطلق منها. لا، هذا كلام رجال، ما في دليل، ما في. طيب كيف نتفقه هدانا الله وإياكم؟ شلون الواحد يتفقه؟ قال لا، مباشرة نأخذ من السنة كما أخذ الصحابة، يعني نأخذ صحيح البخاري والكتب المسندة. وهذا كلام حقيقة، يعني قد يصدق عليه كلام علي بن أبي طالب، كلمة حق ولد بها باطل. كيف يتفقه طالب العلم المبتدئ من كتب السنة مباشرة؟ كيف يتفقه؟ واضح الكلام؟ لأن ربما يقرأ حديث فيذهب يطبقه، ويكون هذا الحديث منسوخا، منسوخ حكما، عرفت كيف؟ أو يكون هذا الحديث مقيد ليس على إطلاقه إلى آخره، يعني فيقع في اضطراب وفي ضلال وفي انحراف. فالقضية أن يجمع بين الأمرين، يعني يؤسس بهذه اللبنات، وأن يسلك الجادة المعروفة عند أهل العلم أنه في كل علم من العلوم أن يأخذ متنا مختصرا ثم يقرأه على شيخ يفك له رموزه ويبين له مراده، ثم بعد ذلك يتوسع كما يريد، لكن لا يهدي إلى الكتب المسندة مباشرة ويريد أن يتفقه بهذه الطريقة، فلن يصل، بل سيضل ولا يقارن نفسه مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. طيب، فهنا هذا مثال لا بد من جمع الأحاديث، فمن جمع الأحاديث خرج أهل العلم بهذا الحكم، وهو أنه من أتى عرافا فسأله، فقط سأله من باب الفضول كما يفعل بعض الناس، يكون مثلا في بلد ولا مار ولا في كذا، يشوف شخص دجال يدعي أنه يقرأ الكف، يعني يعرف مستقبل الأمور من قراءته لكف هذا الإنسان، أو يقول له أقرأ الفنجان مثلا، اشرب قهوة وأقرأ الفنجان بعد شربك للقهوة، أو يقول له سأعرف الغيب، يسأله عن برجه وما إلى من هذه الصور يعني المختلفة. فهذا سأل هذا الدجال، يقول يا أخي أنا سألت، أنا أدري أن هذا الأمر محرم، وأن أو لا أقول محرم، أن هذا الأمر، لأنه لو قال محرم أن أقام عن نفسي الحجة، لكن يقول أنا أدري أن هذا الأمر يعني غير صحيح، وأن هذا من باب يعني، لكن فقط أفعل هذا الأمر باب التسلية. هذا يفعله بعض الناس، حتى بعض المصلين ترى، قد يكون في الآونة الأخيرة الحمد لله الأمر انتشر خصوصا في بلادنا بفضل الله تبارك وتعالى، هناك بعض البلاد مساكين، يقول لك أفعل هذا الأمر من باب إيش؟ التسلية. نقول التسلية لم تقبل لك صلاة 40 يوما بمجرد قراءة الأبراج في المجلات والجرائد وهذه الحظوظ، فقط مجرد القراءة من باب التسلية وحب الاطلاع كما يقولون، لا تقبل صلاتك 40 يوما. هذا مو كلامي، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما إذا قرأ هذه الأبراج أو سأل هؤلاء المشعوذين الدجالين الأفاكين البطالين، سألهم وصدقهم، هنا قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نرجع لمسألتنا الأولى، لأنه صدق شخصا يدعي معرفة الغيب، وفي هذا التصديق تكذيب لقول الله عز وجل في كتابه ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله والعياذ بالله أو كذب رسوله صلوات الله وسلامه عليه فيما صح عنه، فهذا كفر بإجماع المسلمين. ثم ذكر حديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن مسعود مثله موقوفا أو مثله موقوفا. نعم. ثم ذكر حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا أو ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، يعني يأتي لرجل يقول لا والله يا أخي سرق مني مال، ضاعت لي ناقة، وما أشبه هذه الأمور، فيأتي لهذا العراف الذي يعتقد هذا الآتي له أنه يعرف مكشوف عن الحجاب كما يسمونه، ويعرف معرفة الغيب، فهذا يبدأ بيمارس أمور شعوذة ودجل، إما ينظر في النجوم، وإما ينظر في كفه، وإما يضرب ضربا في الرمل أو ما شابه هذه الأمور، ويدعي أنه يعرف مكان الذي سرق أو أين مكان الذي سرق منه. طيب واحد يقول افرض أنه أصاب، وارد وارد، قال فعل أمرا معينا، قال شوف فلوسك ستجدها مدفونة في المكان الفلاني، أو أخذها فلان ابن فلان، ممكن ممكن. طيب كيف هذا لا يعتبر من معرفة الغيب؟ هذه فتنة، هذا قد يبتلى، هذا الإنسان قد يبتلى والعياذ بالله، لأن يعامل بنقيض قصده، وهذه عقوبة من الله عز وجل ليزيد فتنة هذا الإنسان الذي هو في الأصل قد فتن نفسه. ممكن، كيف ممكن؟ ممكن أن يكون في تعامل مع القرين، ممكن يكون تعامل مع الجن، هذا واقع ممكن، لكن هذا لا يسوغ للإنسان أن يذهب لهم، كما بين صلى الله عليه وسلم يصدقونه في الكلمة ولا يكذبونه في 99 كلمة كذبة، يسترقون السمع، فربما يصدقونه في كلمة، هؤلاء ضعاف العقول وضعاف الدين، يصدقون هذا الكائن في كلمة ولا يكذبونه في 99 كذبة، وهذا من الضلال لا شك. أو قد يكون هذا الدجال، وهذا واقع، هو الذي اتفق مع هذا السارق، هذا يفعله كثير من الدجالين كثرهم الله، حتى يضفوا على أنفسهم الهالة والقدسية عند الناس، ويظهروا هذه القدرات الخارقة بالنسبة لهؤلاء البسطاء المساكين ليأكلوا أموالهم بالباطل، وربما والعياذ بالله يعيثوا فسادا حتى في أعراضهم. كيف؟ يتفق مع السراق يقول اذهب لفلان اسرق منا الفلوس او كذا وحطهم في المكان الفلاني، ثم ياتي هذا وين فلوسي، فيبدا يعني يمارس طقوسه الشيطاني، ثم يقول اذهب ستجد نقودك هناك، فيزداد يقينا بهذا الرجل. فالشاهد انه كل هذا يعتبر من الضلال المبين، بل الكفر والعياذ بالله. قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني حتى في نهاية الأمر كما قلت لكم أحبتي الجامع بين هؤلاء، بين هذه المصطلحات وهذه الأسماء، العراف والكاهن والرمال ومن يتطير، وكل هذه زبدة الكلام أنهم يدعون معرفة الغيب، وكل واحد من هؤلاء يسلك طريقة ربما تأتي طرق في المستقبل غير موجودة فيما قد سبق في الأزمنة السابقة أقصد. فاجعلها قاعدة، كل من يدعي معرفة الغيب بأي وسيلة من الوسائل مهما عمل ومهما ادعى، هذا كله يرجع لأصل هذه المسألة، وهي أنه من ادعى معرفة الغيب فقد كفر بالله العظيم. ثم قال هنا نعم تقصد يعني هو مثلا مثل تمثيلية يطلع فيها يدعي أنه عرفة علم الغيب. أي والله شوف يعني 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 إذا كان من ضرب المثال يعني ما 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 يعني فقط من ضرب المثال يبينه كما ذكرت قبل قليل يدعي أنه يعرف يعرف كذا وكذا هذا من باب التحذير. أما أما هو يفعل هذا الأمر الله أعلم، لكن لا شك أنه سد هذا الباب أفضل وإغلاقه أفضل. أو أو أو, 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 أو أي والله شيخ الله أعلم، لكن لكن المقصود أنه يعني الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يترفع عن هذه الأمور، خصوصا مثل موضوع التمثيليات أو في محاضرات شرعية كثيرة فيها ناهيك عن موضوع النساء وكذا. بعضهم مثلا يقول لك والله يا أخي يقسم، هو يقسم باللات والعزة، يقسم أثناء التمثيل يقول وكذا وكذا، يقسم باللات والعزة، هو يقول والله يا أخي تمثيل، أي تمثيل أنت تقسمت باللات والعزة؟ عرفت كيف؟ يعني ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا 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 شيخ، أنه هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر في صحيح حديث عمه أبي طالب ماذا قال في آخر كلام؟ قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن سياق الحديث مفروض أن يقول، لأن هو يتكلم بلسانه فيقول أنا، عرفت؟ لكنه قال إيش؟ هو على ملة عبد المطلب، ولم يقول إيه، عرفت كيف؟ واضح الكلام؟ عندما ذكر قصة أبي طالب وإن لا هو هو وإن كان، لكن لكن طبعا هو قضية إن يعني مثل شخص الآن يقول والله أخي أنا ألبس الصليب بس أنا ما قصت، لبسك محرم، عرفت كيف؟ لبسك محرم، قصت إذا قصت حتى إذا لم تلبسه كفرت، عرفت كيف؟ هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله عندما قيل له قضية تارك الصلاة يكفر، قال ترك العملي، قال لا المقصود الجحود، قال الجاحد يكفر وإن صلى، فهمت علي شيخ؟ فلذلك هذا الذي قصد بقلبه الكفر طبعا دون وسوسة، نقصد أنه قصد عقد يعني من غير وسوسة، لأن ما ما يعني الله تبارك وتعالى قد تجاوز عن هذه الأمة ما حدث في أنفسها ما لم تعمل وتتكمل أتتكلم، لكن القصد المقصود بالقصد هنا خير غير وسوسة، هو قصد كحال المنافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. فالمقصود أنه هذه لا شك أن هذا أمر محرم وهذا أمر غير مسوغ، يعني يقول والله أنا هو عن نفسه يقول كلمة الكفر أو مثلا كما موجب بعض التمثيليات يسجد ويركع لصنم، والله يا أخي لابد أن نجسد للمشاهد ما وقع في زمانه، أي تجسيد، هذا حرام، هذا الكلام يعني ما يقول والله ما قصدت، طبعا 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 شوف شيخ، موضوع 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 الصور هو طبعا حتى في يعني موضوع العفو الرسوم المتحركه والافلام الكرتون هذه تحتاجها فتوى، فتوى من اهل العلم يوجه بهذا الامر ويقدرون المصلحه والمفسده، مثل قضيه قصص الاطفال المصوره، عرفت كيف؟ هذه ايضا محل اشكال، يعني يعني هي ليست على اطلاقها محل اشكال، مثل قضيه مثلا في الطب، الطب الكتب المصورة وبيان أعضاء الإنسان، أو إن أحد الأطباء مثلا أذكر حتى سألته من زمان قديم، هم عندهم عملي، لابد عملي ولابد أن يمارس هذا الأمر بيده، طيب يا أخي كيف؟ قال ما يصير، لازم لا لابد. يقول لنا نظري، احنا في شغلنا مو نظري، لازم ان انت يعني تمس هذا الامر بيدك، جسم المراه جسد والى اخره. فالمقصود مثل هذا الامر تحتاج الى فتوى من اهل العلم، لان هنا يقدرون المصلحه والمفسده والامور كثيره يحتاجونها. لكن من حيث الاصل لا يسوغ والله عشان مشهد تمثيلي تقوم بامر كفري، سجود لغير الله. بل حتى كما قلت لكم قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أنا، إنما قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن سياق الكلام كان يتكلم عن 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 يعني كان متوقع في سياق الكلام أن يقول أنا، لكن عندما أتى قال هو على ملة عبد المطلب، ما يقول الإنسان. فلذلك لا يضرب الإنسان. أو مثلا شخص يقول يا شيخ افرض 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 أني أنا وقعت في، ثم يذكر فاحشة أو يذكر كفر. لا يا أخي، لا تستفي نفسك بالشر. واضح كلام؟ نعم. فدائما يضرب الإنسان المثال على البعيد، يقول كذا وقع منه كذا، شخص قال كذا. ف نعم، قال هنا: وقال ابن عباس في قومي في قوم يكتبون أباجاد. أباجاد اللي هي الحروف الأبجدية، احنا نعرفها ألف باء تاء، الحروف الهجائية، الحروف الأبجدية. هنا هذه طريقة أخرى من طرق تعليم اللغة العربية، هي أبجد هوز حطي كلمة إلى آخره. فيكتبون حروف أباجاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي من نصيب. يعني هذا أيضا صورة من صور المقصود، هذا كله كل هذه من صور ادعاء معرفة الغيب عن طريق كتابة الحروف، عن طريق وضع الرموز، عن طريق الخطوط في الأرض، عن طريق قراءة الكف والفناجين، عن طريق قراءة النظر في النجوم، بأي طريقة كانت من الطرق. كل هذا الأمر لا يغير من الحكم شيئا. في نهاية الأمر هو يريد أن يتوسل بهذه الطريقة لمعرفة الغيب. هذا هو الكفر بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني قصدك يعرف وين سرق المكان الفلاني وكذا؟ هذا غيب، هذا غيب. يعني هذا أيضا 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 هذا 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 قريب منه. قريب يعني لم يكن صورة تفضلت فيه هذه معرفة الغيب. الصورة ذكرت فيها أنت قلت هذه الآن معرفة الغيب، لكن الصورة ربما لتقصدها أنه يقول والله حتى هذه غيب أيضا، أنه يقول والله يخبرهم عن أين سرق المال الفلاني أو وضع المال الفلاني. هنا مسألة أخرى وهي قضية التعامل مع الجن وسؤال الجن، لأنه كيف عرفت أخي تعامل مع الجن؟ وأخي انتبه، يتعامل مع الجن الصالحين. عرفت كيف؟ سؤال، ايش دراك انه صالح؟ ايش دراك؟ كيف عرفت انه صالح؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، اهل التحقيق من اهل العلم قد سدوا هذا الباب تماما. ما في شيء اسمه انك تتعامل مع الجن الصالح، لان ايش دراك انه صالح؟ ممكن يفعل هذا الامر ليفتنك، ممكن يفعل هذا الأمر ليفتنك، فتكون أنت فتنة لنفسك وفتنة لغيرك. في البداية يعني يسخر خدماته لك بأنه يخبرك بفلان، ومثلا يفعل لك بعض الأمور التي تعتبر خارقة للعادة ولكن فيها نفع للناس في بداية الأمر، لكن في نهاية الأمر يكون إيش؟ يجرك لي 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 للمحظور. وحتى إذا لم يجرك للمحظور، هذا الأمر بحد ذاته فتنة عظيمة. مثلا قد يفتن في نفسه، يعتقد أن كل ما يريده يستطيع أن يفعله. فالمقصود أن هذه المسألة ذكرها أهل العلم، وإن كان هناك بعض القصص وبعض الآثار المنقول، لكن يعني القول الفصل في هذه القضية والعلم عند الله عز وجل بمنع التعامل. هم لهم عالمهم ونحن لنا عالمنا. عرفت كيف؟ لا نتعامل معهم، حتى بعضهم يقول مثلا نستعين بهم على إخراج الجن من الإنسي أو كذا وكذا، كل هذا الأمر أيضا لا يفتح الباب نهائيا نهائيا تماما، لأن هذا باب فتنة عظيمة ويجر الإنسان إلى يعني أمور قد تجلب عليه الويلات في الدنيا والآخرة، فلذلك يمتنع عن هذا. فكل من ادعى معرفة شيء غائب عنه هذا يعد، كيف عرفته؟ السؤال كيف عرفت هذا الأمر؟ يعني مستحيل قضية، ممكن والله يقول أظن أخمن، هذا أمر آخر، كون يخمن يظن لكن يعني يعطيك بالتفصيل أو المكان الفلاني كذا أو يدعي أنه، هذا معرفة الغيب. نعم شيخ. طبعا أي شيء غائب عنه يعتبر غيب، يعني أنا الآن أقول اذهب إلى كذا، هو يقول اذهب إلى كذا ستجد نقودك تحت كذا وكذا مثلا، هذه الصورة ها؟ الآن يتكلم فيه في واقع، هذا معرفة غيب، لأن هذا الأمر بالنسبة له غيب. كيف عرفته؟ كيف توصلت له؟ إما أن يكون بطرق اللي ذكرها المصنف، أو يكون بتعاملك مع الجن، وبكلا الطريقين أمر محرم. قال باب ما جاء في النشرة. النشرة هي نوع من العلاج والرقية. النشرة ينشر عن المريض، يعالج، يرقى، هذه النشرة. لكن النشرة نوعان: نشرة محرمة أي طريقة للعلاج والرقية، هذا معنى النشرة، نشرة محرمة ونشرة مشروعة. النشرة المحرمة أو النشرة المشروعة هي الرقية، الرقية الشرعية التي تكون بالكتاب، بالقرآن، بالسنة، الأذكار المعروفة. ينشر عنه، يفك عن هذا السحر. النشرة هو فك، نعم النشرة هو فك السحر بالسحر، النشرة المحرمة فك السحر بالسحر، نعم المحرمة، النشرة المحرمة فك السحر بالسحر، أو بشكل عام الرقية غير الشرعية، الرقية غير الشرعية، لأن الرقية قد تكون شرعية، نعم، وقد يكون فك هذا السحر ليس بسحر، يكون برقية غير شرعية، بذكر برقية شركية، بذكر عزائم وتمائم. ثم قال هنا: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب، به طب يعني سحر، سحرة أو مرض، لكن يطلق هذا على السحر، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، يحل عن امرأته. وهذا من الصور المعروفة في السحر، أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي زوجته يربط عنها، يعني أتيها لا تقوم مهمته لمضاجعتها، وكذلك في المقابل أن تربط عنه، لا تستطيع أن يعني لا تسمح له بقربها، تراه بهيئة بشعة أو تكرهه أو ما شبه ذلك، يعني فيربط عنها أو تربط عنه، كل هذا من عمل السحرة. فسئل ذلك ابن مسيب: أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، قول الحسن الذي قال قبل ذلك: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله أو فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذن خلاصة الكلام أن النشرة وهي فك السحر، فإذا كانت بسحر هذا محرم، وإن روي يعني أو قال به بعض أهل العلم، لكن هذا حقيقة يعني كلام مرجوح، ويذكرون بعض الكلمات على الإمام أحمد رحمه الله، لكن كل هذا يعني مرجوح. والواجب حقيقة أن يحمل ما ورد عن السلف ككلام الحسن البصري الآن رحمه الله، أن يحمل وأن يوجه، يعني كلام الحسن البصري الآن لا يحل السحر إلا ساحر، قد يستدل بعض الناس يجوز استعانة بالسحر، يجوز استعانة بالساحر ليفك السحر، لكن لا يا أخي هذا 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 يعني استعجال، لابد أن يوجه كلام أهل العلم، وخصوصا الذي فيه اشتباه وفيه إشكال، أن يحمل على المحامل الحسنة. فهنا ابن القيم رحمه الله بين مراد الحسن، قال هذا هو السحر المذموم، السحر النشرة المذمومة. إذن النشرة فك السحر بالسحر هذا أمر محرم، وإن قصد فاعله الإصلاح. لماذا؟ يعني هم يقولون هذا من باب الإصلاح. أحسنت. والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر، أي هذه من أقوى الأدلة على رد هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح، إحنا نقول يفلح ما تصير، واضح؟ يعني أنت تقول الآن يفك السحر الساحر، يا أخي الله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما يفلح، كيف تقول الناس يفلح؟ لذلك كيف يفك السحر؟ يفك السحر بالرقية الشرعية، بالقرآن، وبلا سيما سورة الفاتحة، ولا سيما سورة البقرة التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقراءتها، قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وإن لم يتسع وقت الإنسان الفاتحة، الفاتحة بعض الناس يقرأ البقرة وينسى الفاتحة، الفاتحة أعظم من البقرة، والفاتحة من أسمائها الشافية ومن أسمائها الرقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية، فاتحة. ثم لم يتسع وقته لقراءة البقرة يقرأ آية الكرسي، يقرأ خواتيم البقرة، الإخلاص، المعوذات، والقرآن كله شفاء. ثم يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور بإذن الله تكون له يعني حصين من هذه الأمور. قال باب ما جاء في التطير. التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، تشاؤم بالمسموع، بالمرء يسمع صوتا يتشاءم، يسمع صوت غراب فيتشاءم، يسمع صوت البوم يتشاءم، بومة يتشاءم، يخرج فيرى رجل أعمى يتشاءم، يرى رجل أعرج يتشاءم، يرى قط أسود يتشاءم، واضح كلام؟ وهذا كله من أعمال جاهلية، وهذا للأسف إلى الآن تجد من الناس من يقع في هذا الأمر، يكون مع أعلى الشهادات، يكون دكتور ولا يكون يعني على الشهادة العلمية، ومع ذلك يقع في هذه الأمور الجاهلية. في بعض أنا ما شاهد هذا الأمر، لكن هذا موجود، يعني ذكر لي أحد الثقات، يعني يقول في بعض المباني في أمريكا وفي غير أمريكا، في الدول المتقدمة كما يسمونها، الطوابق ما في 13، يعني الطوابق ما يحطون في المصاعد في الأسانسير رقم 13، يعني 12 14، لما يتشاءمون من رقم 13. في بعض الشركات مثلا طيران أو قطارات أو ما ترتيب الكراسي ما يحط رقم 13، باب التشاؤم، جاهلية، جاهلية. عندنا بعض الناس يفعلون هذا الأمر وللأسف، وهذا بسبب تقليدهم لهؤلاء الغرب ورقة دينهم وجهلهم بأمور دينهم، فيقلدونهم فيتشاءم، يقول أنا صبحت بوجه من اليوم أو من شفتك خلاص اليوم معتفس. هذا تطير لا يجوز. والتطير في حقيقته باعثه سوء ظن من الله، التطير باعثه سوء ظن بالله، ونحن أمرنا أن نحسن الظن بالله. بينما التفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل وكان يعجبه الفأل صلوات الله وسلامه عليه، لأن التفاؤل باعثه حسن ظن بالله. شوف في صلح الحديبية عندما جاء أكثر من مبعوث، وكان الأمر متعسر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وبعث لم تخن الذاكرة 3 رسل بعثت قريش، وفي كل مرة يتعثر الاتفاق، حتى بعثت قريش سهيل ابن عمرو ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى سهيلا مقبلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا سهيل سهل أمركم. وفعلا عقد هذا الاتفاق والصلح العظيم الذي سماه الله عز وجل فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما في بس واحد مثلا دخل وزارة مثلا وعنده معاملة خايف إنها ما تمشي ولا كذا، دخل أول موظف قابلة ولا مكتوب على المكتبة سهيل ولا سهيل مثلا يعني، طيب قال إن شاء الله، يلا إن شاء الله بيسهل الأمر في يوم. هذا باب التفاؤل لا أشكال فيه، تفاؤل حسن الظن بالله عز وجل، بخلاف التشاؤم الذي هو باعثه سوء ظن بالله عز وجل. طبعا أصل التطير كما مر معنا في لقاءة سابقة هو أن الجاهليين يأخذون الطير، إذا أراد أحدهم أن يقوم بأمر معين أخذ طيرا وألقاه في الهواء، إن ذهب الطير يمينا تفاؤل بهذا الشيء وأقدم عليه، وإن ذهب الطير شمالا عاد بأدراجه وقال هذا سفر شؤم أو زواج شؤم وعاد بأدراجه. هذا هو أصل التطير، ثم عمم على كل صورة من صور التشاؤم، ولا أصله هو زجر الطير لكنه عمم فأصبح تطير بالأسماء بالألوان بالأصوات عن تشاؤم. قول الله تبارك وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم معكم، أي تشاؤمكم وحظكم من الشر، وهذا هو حال المشركين دائما يتطيرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه أي في الصحيحين، وزاد مسلم: ولا نو ولا غول. نقف هنا حتى ما يكون الكلام فيه انقطاع، نقف إن شاء الله عن باب التطير ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.